بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد تناولنا بالحديث في الأمس الماضي الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وموضوعنا اليوم سيكون بإذن الله عن الأدلة الشرعية التي يستدل بها على الأحكام. تعلمون جميعا أن القرآن الكريم هو أصل هذه الشريعة المطهرة، ولهذا فهو أول وأقوى الأدلة التي يستدل بها. وهذا ليس تقليلا من شأن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها بالمكان الذي لا ينكر من بيان الأحكام والاستدلال عليها. كما قلنا في درس مضى إنه لا يمكن أن يستدل بالقرآن الكريم من غير النظر في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى. والعلماء جعلوا القرآن والسنة الدليلين الأصليين في تبيين الأحكام وتعرفها. وهناك أدلة أخرى أو مصادر أخرى كما يسمونها، منها ما هو متفق عليه أو قريب من الاتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه كالإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح وغير ذلك. وإن كان موضوع الإجماع والقياس أقرب إلى الأدلة الأصلية من بقية الأدلة الأخرى من حيث القوة، ولكن الإجماع والقياس ليس دليلين مستقلين، وإنما يكشف كل منهما عن الحكم الموجود في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر العلماء الدليل الأول كما قلنا الكتاب، والدليل الثاني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والكتاب إذا أطلق في هذه الشريعة فالمقصود به الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود به الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الله فيه الهداية والنور. وقد عرفه العلماء شأنهم في ذلك شأنهم في غيره من موضوعات هذا العلم. عندما يبدأون بتعريفها تقريبا لتصور الموضوع على الأذهان، فقالوا في تعريف القرآن إنه كلام الله، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بلفظه، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بالفاتحة والمختتم بسورة الناس. هذا من أشهر التعريفات للقرآن الكريم، هناك تعريفات أخرى. وقولهم في تعريف القرآن الكريم إنه كلام الله، هذا جنس، لأن الله سبحانه وتعالى كما تكلم بالقرآن تكلم بغيره مما أنزله على رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. وقولهم كلام الله جنس يشمل القرآن ويشمل غيره. وعندما قالوا في التعريف المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا القول قيد أول يخرج ما أنزل على غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى وغير ذلك. المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعبد بتلاوته، هذا قيد ثان يخرج ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتعبدنا الباري جل وعلا بتلاوته، وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومعنى التعبد بتلاوته أنه لا تصح الصلاة إلا به ويقرأ به في الصلاة، وهذا ليس لغير القرآن، فإن الصلاة لا تصح إلا بقراءة القرآن. وقولهم بعد ذلك المتحدى بلفظه، هذا وصف للقرآن الكريم يبين أيضا تميزه على غيره من سائر أنواع الكلام، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام غيره، فإن الله سبحانه وتعالى قد تحدى الكفار، تحدى الخلق جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا. أما بقية الكلام كلام البشر حتى لو كان كلاما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس بمعجز، ولهذا وضعت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك أحاديث مكذوبة وضعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا القرآن رغم كثرة الأعداء وكثرة أصحاب الكيد كثرة المتربصين إلا أنهم لم يستطيعوا أن يعارضوا. المتعبد بتلاوته، المتحدى بلفظه، المنقول إلينا بالتواتر، وهذا أمر يميز القرآن أيضا عن غيره، فإن نقل القرآن الكريم إلينا في كل جيل في كل طبقة من طبقات هذه الأمة نقل متواتر، والتواتر معناه التتابع في اللغة، إلا أنه في الاصطلاح يعني ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. والقرآن الكريم نقل نقلا متواترا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار حفظه في الصدور ونقله في السطور، ولهذا جعل العلماء أوصافا ثلاثة تميز القرآن عن غيره؟ إذا قلنا إن هذا قرآن فما هو القرآن؟ عرفه الناظم بقوله: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، أركان القرآنية، أن يكون موافقا للغة العربية بحيث لا يخرج عن سنن اللغة. والأمر الثاني أن يكون موافقا لرسم المصحف. والأمر الثالث أن يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا توفرت هذه الأمور كان المنقول قرآنا، كان المنقول قرآنا. وهذا احتراز عن القراءة الشاذة، وهي التي لم تنقل بطريق التواتر. وذكر العلماء فيها بحوثا طويلة في الاحتجاج بها، اتفقوا على أنها ليست من القرآن، لكن اختلفوا في الاحتجاج بها، هل يحتج بها أو لا يحتج. منهم من قال إنه يحتج بها لأنها منقولة عن صحابي عدل، والمنقول عن الصحابي إما خبر أو قرآن، يعني إما حديث أو قرآن. فإذا لم يصح كونه قرآنا ثبت كونه خبرا. وبعضهم قالوا لا يحتج بها لأنها نقلت على أنها قرآن وتبين أنها ليست من القرآن. هذا بحث طويل معروف في مكانه، لكن القرآن لا بد في نقله من أن يكون النقل صحيحا متواترا، المنقول إلينا بالتواتر. والمبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، هذه أيضا أوصاف لهذا الكتاب الكريم الذي نتداوله ونقرأه. هذا الكتاب الكريم نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفرقا، لم يأتي دفعة واحدة، ولكنه نزل مفرقا في المدة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة إلى أن توفاه الله في مدة 23 سنة. وكان ينزل بحسب الوقائع والأحداث وبحسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى اكتمل نزوله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من هذا القرآن ما يعرف عند العلماء بالمكي، ومنه ما يعرف بالمدني. والمقصود بالمكي والمدني ليس الذي نزل بمكة والذي نزل بالمدينة، وإن كان هذا من جملة المقصود، ولكن المقصود بالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. حتى ولو كان نزول المدني بمكة بعد الهجرة، أو كان نزول المكي في خارج مكة، إذن الضابط في المكي والمدني ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. والعلماء رحمهم الله اهتموا ببحث هذه المسألة، فإن لكل نوع من هذين النوعين خصائص مميزة باعتبار طبيعة المرحلة التي كانت الدعوة تعيشها. فالمكي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يواكب ما اهتم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت من الدعوة إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأوثان ونبذ الشرك. ولهذا كان الأعم الأغلب في هذا القرآن في تلك الفترة أنه يعالج هذه القضايا. وتميز أيضا بأنه يخاطب كفرة فجرة، فلذلك كانت لهجة الخطاب فيه قاسية، وكان التقريع فيه ظاهرا بذكر النار ذكر العذاب، وكانت الآيات فيه قصيرة، وكان يجري على عادة العرب في كثرة القسم لتأكيد الكلام. هذه أوساط ذكرها العلماء في بيان القرآن المكي، وذكروا غيرها أيضا. وأما القرآن المدني وهو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه تميز ببيان الأحكام والتشريعات التي تنظم علاقة العبد بربه، ببيان ما يجب لله من الطاعات، وتنظم علاقته بغيره. ولهذا نجد أن كثيرا من الأحكام إنما نزل في المدينة، فالصوم والحج والزكاة كلها نزلت في المدينة، وكذلك الأحكام التي تنظم المجتمع من البيع والشراء والنكاح وغير ذلك جاءت المدينة أيضا، أحكام الميراث، لأنها تخاطب مجتمعا استقر فيه الإيمان، وتخاطب أناسا استقروا في مكان معين تكونت لهم دولة، فلا بد من أن تنزل الأحكام التي تنظم شؤونهم في حياتهم. ووجدت في هذا النوع من القرآن، القرآن المدني، مواصفات أيضا تميزه عن القرآن المكي، منها أنه يخاطب المؤمنين، كثير من خطاباته تخاطب المؤمنين تصدر بذلك يا أيها الذين آمنوا، هذا بخلاف الحال في مكة، فإن أهل مكة لم يكونوا مؤمنين، لكن في المدينة بعد الهجرة من نزل عليهم القرآن كانوا مؤمنين، ولهذا كان يرد في القرآن يا أيها الذين آمنوا. وكانت أيضا تعالج التشريعات والأحكام التي تنظم حياة الناس. وتميزت الآيات أيضا بطولها في كثير من الأحيان، ومن الأمثلة على ذلك آية المداينة، إن هذه الآية صفحة كاملة تقريبا نزلت في المدينة. هذا القرآن أيها الإخوة هو الدليل الأول من أدلة الأحكام، هو المعتمد، إلا أنه لا يستغنى به عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن جاء بأصول الأحكام، ثم ترك البيان والتفصيل والإيضاح لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن نزل باللغة العربية، فلا بد لفهمه من أن نعتمد طريقة العرب في مخاطباتهم ومحاوراتهم. ليس القرآن الكريم كتاب لغة، وإن كان هو في الذروة العليا من اللغة العربية، لكنه لم يأتي ليعلم الناس اللغة، إنما جاء باللغة التي تمكنوا منها وعرفوها، كانوا أساطينها، فلا بد لفهمه من فهم اللغة العربية. وأساليب المخاطبة في اللغة العربية متعددة، منها التصريح بذكر الشيء، ومنها الإشارة إليه، ومنها ضرب الأمثال، وقد كثرت هذه في القرآن. كل هذا مما جاء به القرآن الكريم، لا ليثبته ابتداء، ولكنه سير على السنن الذي كان أهل اللغة وأهل الفصاحة يسيرون عليه. والقرآن الكريم أيها الإخوة كله ثابت مقطوع به في نقله إلينا، ولا غرابة في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه وصيانته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك تذكر وقائع التاريخ حوادث كثيرة عمن يعادون هذا الدين، حاولوا فيها تغيير بعض آية من القرآن أو طمسها أو تبديلها، لكنهم لم يفلحوا، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه. والعلماء يقولون إن حفظ القرآن يقتضي حفظ السنة، ولا شك أيضا أن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حفظت بما قيضه الله سبحانه وتعالى لها من الرجال الأماثل الذين اجتهدوا في جمعها وتدوينها وروايتها وبيان صحيحها من سقيمها. إلا أن أفراد هذه السنة، أفراد هذه الأحاديث، ليست في قوة القرآن في الجملة في الثبوت. أما القرآن فمقطوع بنقله إلينا، كل كلمة في القرآن مقطوع بثبوتها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حيث حفظ علينا أصل هذا الدين، ولم يتركنا كما ترك الأمم الأخرى التي اختلفت بعد أنبيائها في كتبها وحرفت وبدلت فيها. إلا أن القرآن أيها الإخوة من حيث دلالته على الأحكام ليس في مرتبة واحدة، فبعض ما جاء في القرآن الكريم مقطوع بدلالته، ليس في دلالته أي شك أو لبس، وبعض ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على الأحكام فيه مجال للاجتهاد، فيه مجال للاجتهاد. وقد مر معنا في الدرس قبل الماضي أن اللغة العربية فيها النص وفيها الظاهر، فهناك في القرآن أشياء منصوص عليها مقطوع بدلالتها، وهناك أشياء دلالتها تحتمل. وقد يتساءل متسائل عن سر هذا الاحتمال، لماذا لم تكن واضحة بينة؟ والجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الاجتهاد في هذه الأمة أمرا مقررا، ورتب عليه ثوابا. لو كانت الأمور جميعا على وتيرة واحدة من القطع والوضوح ما بقي مجال للاجتهاد، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لهذه الأمة للمجتهدين منها مجال الاجتهاد في تعرف الأحكام، وميز العلماء الراسخين وأثنى عليهم، ميزهم على غيرهم بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فجعل لهؤلاء المكانة العظيمة في حياة هذه الأمة في تبيين الأحكام وتوضيحها والتعرف عليها. وهذا باب واسع ما جاء في القرآن مما يحتمل الاجتهاد في دلالته، ولهذا نجد العلماء رحمهم الله يختلفون في بعض الأحيان في الاستدلال بالآية الواحدة على الأحكام، بعضهم يحملها على كذا وبعضهم يحملها على كذا، وكل مأجور بإذن الله، والحق واحد، الحق واحد لا يتعدد. ولكن في باب الاجتهاد في بعض الأمور لا يمكن القطع بشيء واحد، إنما يترجح للبعض محمل معين ويترجح للبعض الآخر محمل آخر. ومن ذلك ما ورد في كتاب الله الكريم في شأن عدة النساء المطلقات. نعلم أن المطلقات أصناف ثلاثة: صنف حوامل، وهذا الصنف عدته بوضع الحمل، والمطلقات وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وصنف كبير تجاوز مرحلة الحيض، أو صغير لم يصل إلى مرحلة الحيض، فهؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر. اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض مثلهن أيضا. والصنف الثالث من النساء من يأتيهن الحيض، وجاء في بيان عدتهن قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والعلماء اختلفوا في المقصود بالقرء في هذه الآية، فحمله بعضهم على الطهر وحمله بعضهم على الحيض. والذي حمله على الطهر يلزم من حمله أن تحيض المرأة ثلاث حيضات ثم تنقضي الحيض الثالثة وتدخل في الطهر الذي بعدها. والذي حمله منهم على الحيض يكفي لانقضاء العدة عنده أن تدخل في الحيضة الثالثة، أنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة صدق أنها انقضت أو مضت عليها ثلاثة قروء. هل لهذا الاختلاف من أصل يسوغه؟ نعم، هذا الاختلاف مرده إلى اللغة، فإن لفظة الفرء من الألفاظ المشتركة، مشترك ما له معنيان، ولفظة الفرء تطلق على الطهر وتطلق على الحيض، وهذا فهم سائر، ولا يعاب على من حمل لفظ هذه الآية على أحد هذين المحملين، لأن هذا الأمر معروف في اللغة، معروف في اللغة، فهذا من قبيل المشترك، وفيه مجال للاجتهاد. وكذلك قوله تبارك وتعالى في شأن من طلقت قبل الدخول، من طلقت المرأة إذا عقد عليها وسمي لها مهر ثم طلقت قبل أن يدخل بها زوجها، ما الحكم في شأن المهر؟ هذه ليست لها عدة لأنه لم يدخل بها، لكن ما هو العمل بالنسبة للمهر؟ جاء في كتاب الله الكريم: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذه واضح. قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الزوج؟ إن قلنا هو الزوج هذا كلام له دليله، لأن عصمة النكاح بيد من؟ بيد الزوج. أو قلنا إنه الولي فهذا أيضا كلام سائر، لأن الولي هو الذي يتصرف في شأن موليته. وعلى ذلك فإن قلنا إنه الزوج فإن المطلوب منه والمندوب أن يعفو عن النصف الآخر وأن يترك لها المهر كاملا. وإن قلنا إنه الولي فإن المطلوب منه أن يعفو عن النصف الذي تستحقه ويرد إليه المهر كاملا. كل هذه أفهام سائغة، كل هذه أفهام سائغة أوجبت هذا الثراء الموجود في الاختلافات الفقهية في بيان الأحكام. ولهذا نجد كتبا كثيرة ألفت عند العلماء في بيان هذا الاختلاف، هي كتب الخلاف، كتب الخلاف أو ما يسمى في هذا العصر بكتب الفقه المقارن. هذه كتب الاختلاف تجمع الأقوال المتعددة في الموضوع الواحد، وكل يستدل على رأيه بما يغلب على ظنه أنه الصواب. هذا هو الأصل الذي أوجب أمثال هذه الأمة، هذا كله موجود في كتاب الله الكريم. وكتاب الله كله من أوله إلى آخره كما قلنا باللغة العربية، لكن فيه بعض الكلمات التي ورد عن العلماء أنها ليست من اللغة العربية، وقد بحث العلماء، بحثوا في هذه الألفاظ، وليس هذا البحث من باب العبث أو الترف، ولكنه من باب الدفاع عن القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد نص على أنه عربي بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. وإذا كان كذلك فإن هذا الأمر يقتضي كونه عربيا صرفا، لكن وجدت فيه بعض الألفاظ التي قيل إنها أعجمية، مثل كلمة مشكاة، سندس، استبرق، وقصاص وغير ذلك. فبعض العلماء قالوا إن هذه الألفاظ مما تواردت عليه اللغات،
ومعنى توارد اللغات أن العرب تكلموا بها وتكلم بها غيرهم، فإذا وردت في القرآن الكريم فهي من لغة العرب وليست من لغة غيرهم. وبعضهم قالوا لا، الخطب يسير، هذه ليست عربية الألفاظ هذه، ولكن ورود هذه الألفاظ اليسيرة في القرآن الكريم لا يخرج القرآن عن كونه عربيا، لأن العبرة في القرآن الأعم الأغلب. وهذه الألفاظ اليسيرة استعملها العرب فأصبحت عربية، القصاص والمشكاة وغيرها أصبحت عربية باستعمال العرب لها. ولا يضير القرآن وجود هذه الأشياء فيه لأنها لا تخرجه عن كونه عربيا. وقد وجدت هذه الألفاظ في بعض أشعار العرب المتقدمين الذين هم أهل اللغة، ولم يقل أحد إن هذا الشعر ليس بعربي، كما ورد في شعر امرئ القيس وعبيد الأبرص وغيرهم من بعض هذه الألفاظ. فاندفعت الشبهة بحمد الله، لأن هذه الألفاظ إما أن تكون عربية باستعمال العرب لها، أو أنها لا تضر القرآن لأنها شيء يسير، أو أن العرب تكلموا بها كما تكلم بها غيرهم فليست مأخوذة من لغة أخرى وإنما هي باللغة العرب. هناك بحوث كثيرة تعلقت بالقرآن الكريم، اهتم العلماء رحمهم الله بجمع وتدوين أسباب نزول القرآن الكريم. وأسباب النزول لها أهمية بالغة في تعرف مدلولات الكتاب الكريم، فإن نزول الآية أو الآيات على سبب معين يوضح المقصود، يوضح المقصود. وكثير من آيات القرآن نزل على سبب، فلذلك اهتم العلماء بجمع هذه الأسباب وتدوينها لأنها تعين على تفسير القرآن وتبين الأحكام منه. ولكن وقع خلاف بين العلماء، هل الحكم الذي نزل على سبب مقصور على السبب، مقصور على الحادثة نفسها، أم أن هذا الأمر يشمل السبب، حالة السبب ويشمل غيرها؟ والمرجح عند جمهور العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا نزل الحكم على سبب خاص فإن هذا بيان للحكم في هذه الواقعة ولما ماثلها مما يأتي بعدها، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة المتظاهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بحث العلماء أيضا في لغات القرآن، واهتموا بالقراءات المتعلقة بالقرآن، جمعوها وضبطوها وألفوا فيها، واهتموا بالتفسير أيضا. وقلنا في الدرس الأول إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسير كامل للقرآن الكريم، والسبب في ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، وكثير مما جاء فيه تعرفه العرب بمقتضى لغتها، وكان الناس في ذلك الزمن على مستوى عال من إدراك اللغة وتفهمها، فلم يكونوا بحاجة إلى تفسير كل شيء في القرآن الكريم. ولكن بعد مدة، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة طويلة نسبيا، اشتدت الحاجة إلى تفسير أشياء في القرآن لم يحتج إليها من سبقهم لضعف الملكات، فاهتم العلماء بتدوين التفسير، ووجدت كتب التفسير وتنوع البحث فيها. وأيضا وجدت كتب في التفسير تختص بالآيات المتعلقة بالأحكام، الأحكام العملية، أحكام المكلفين، فجمعت هذه فيما يسمى بكتب تفسير الأحكام. لعلكم تعرفون تفسير الإمام القرطبي، تفسير ابن العربي، تفسير الجصاص، كل هذه تهتم ببيان آيات الأحكام، المقصود بالأحكام الأحكام العملية. وواكب ذلك أو سبقه الاهتمام بحفظ القرآن الكريم في طبقات هذه الأمة، يلقنونه الصغار ويتدارسه الكبار، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى في صدور هذه الأمة. وقد يسره الله سبحانه وتعالى حتى على غير العرب، حتى على الأعاجم، فتجد كثيرا من المسلمين لا يحسنون الكلام باللغة العربية، ولكنه يقرأ القرآن الكريم ويحفظه بسلاسة ويسر. وهذا تصديق لقوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا القرآن هو الدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو الأصل الأصل، وما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأعم الأغلب بيان لما جاء في كتاب الله الكريم، وإن كان قد ثبت أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام استقلت ببيان بعض الأحكام، ولكن الظاهرة العامة الغالبة في سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنها تبين ما جاء في كتاب الله الكريم. هناك كتب أيضا اهتمت ببيان العلوم المتصلة بالقرآن الكريم، سماها العلماء كتب علوم القرآن. هذه المباحث وهذه المؤلفات موجودة مبثوثة، ولكن العلماء في أصول الفقه اقتصروا على أهم الأشياء التي تتعلق ببيان الأحكام، فذكروا تعريف القرآن، وذكروا أنه عربي، وذكروا بعضا مما يتصل بالدلالات المتعلقة في القرآن الكريم، لأن غرضهم تبيين الأحكام وذكر الأدلة التي تدل عليها. هذه عجالة تتعلق بالقرآن الكريم. ثم بعد ذلك هناك الدليل الثاني، وهو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي المصدر الثاني من مصادر هذه الشريعة المطهرة. والسنة كما يعرفها علماء اللغة الطريقة، حسنة كانت أو سيئة، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة تعني الطريقة، والمقصود بها هنا ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. هذا عند علماء الأصول وعلماء الفقه يعرفونها بهذا التعريف، وإن كان العلماء في علماء الحديث يزيدون في هذا، يقولون أو صفة، ولكن المقصود عند علماء الفقه وعلماء الأصول بيان الأحكام، ذكر الأشياء التي تدل على الأحكام من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. هذا إشارة إلى أنواع السنة الثلاثة: السنة القولية، السنة الفعلية، والسنة التقريرية. أما السنة القولية فهي منسوبة إلى القول، يعني ما تلفظ به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما تلفظ به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو السنة القولية. وهناك السنة الفعلية وهي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في باب بيان الأحكام كصلاته عليه الصلاة والسلام، بيانه للصلاة وبيانه لمناسك الحج وقوله خذوا عني مناسككم، هذا بيان بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك السنة التقريرية، هذه السنة التقريرية ليس فيها قول ولا فعل، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإنكار في قول يقوله قائل أو فعل يفعله بحضرته أو في غيبته فيبلغه دليل على مشروعية هذا الأمر، إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقر على الخطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ. فإذا فعل بعض الصحابة فعلا بحضرته أو كان غائبا عنه فبلغه أنه فعل ذلك ولم ينكر عليه، كان هذا تقريرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فعله ذاك الصحابي، هذا من السنة. وإن كان القول أفرح، القول صريح في البيان، القول صريح فهو أقوى أنواع السنة. وإن كانت هذه الأنواع الثلاثة كلها يستدل بها على بيان الأحكام. أما الفعل فهو يحتمل، الفعل كما يحتمل البيان يحتمل الخصوصية أيضا، يحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله. إن كانت مسألة الخصوصية هذه تحتاج إلى تنبيه، وأنه لا بد فيها من دليل. ليس من حق أي أحد أن يزعم أن أمرا من الأمور من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان هناك دليل يدل على الخصوصية، لأن الأصل اشتراك النبي عليه الصلاة والسلام مع غيره من أمته في الأحكام. الخلاصة أن هذه الأنواع الثلاثة من السنة كلها يستدل بها على الأحكام، وتأتي تبين ما جاء في كتاب الله الكريم. من أمثلة البيان بيان كيفية الصلاة، كيفية الزكاة والحج، كيفية قطع يد السارق، كيفية حد شارب الخمر، كل هذا جاءت به السنة. فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر هذه الأحكام من غير بيان، فقال مثلا في السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن ما هو المقدار الذي تقطع فيه الأيدي؟ وما هي الشروط التي يتعين تحققها حتى تقطع اليد؟ وما هو المكان الذي نقطع منه اليد؟ من المنكب أو من العضد، من الساعد، من الكف؟ السنة بيّنت أنه من مفصل الكف. بينت أنه من نص الكتاب. فهذه هي مهمة السنة، بيان ما جاء في كتاب الله الكريم. وإن كانت السنة في بعض الأحيان تثبت أحكاما لم يرد لها أصل في كتاب الله الكريم، وقد مثل العلماء لذلك بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح، لأن القرآن الكريم قد ذكر المحرمات في النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية، ولكنه لم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، وإنما ذكر تحريم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولكنه لم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. وهذا ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولا غرابة في ذلك، فإن السنة بوحي من الله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء من عنده، إنما ينقل شرع ربه. هذه السنة أيها الإخوة طيب الله سبحانه وتعالى لها الرجال الأفداد من الأمة، حفظوها ودونوها ودافعوا عنها من لدن عصر الصحابة. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم على درجة واحدة من حفظ السنة وتعلمها، ما كانوا يكتبون. قد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتاب، لأن الوقت كان وقت نزول الأحكام، وكان القرآن يتنزل حتى لا يختلط القرآن بغيره، ما كان يكتب إلا القرآن. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكتبوا عني شيئا، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، حتى لا يختلط القرآن بغيره. وإن كان قد ورد إذن خاص لبعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة، وأذن لرجل من المسلمين أيضا اسمه أبو شاه، قال: اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا له بعض الأحكام التي يحتاج إليها. ولكن كان الاعتماد في حفظ السنة على الصدور، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بالسنة أو كان يفعل بعض الأشياء أو يقر عليها في أحوال كثيرة. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ملازما لحال واحد ولا لمكان واحد، في بعض الأحيان يكون مع أصحابه في المسجد، في بعض الأحيان يكون مع بعضهم في الطريق، في بعض الأحيان يكون مع بعضهم في عيادة مريض أو شهود جنازة، وفي بعض الأحيان يكون في بيته، وفي بعض الأحيان يكون مسافرا. هذه أحوال متعددة، ويذكر في كل منها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فاختلف الصحابة في مقدار أخذهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم بشر، بعضهم كما هو شأن كثير من الناس كانت له مشاغله الكثيرة في سبب رزقه، في تربية أولاده، يرعى ويزرع، يسافر، يتجر، وبعضهم ما كانت له من هذه الأمور أشياء كثيرة، بل كان همه ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك كثر أخذه كأبي هريرة رضي الله عنه. كان فقيرا من أهل الصفة، وكان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان من أكثر الصحابة رواية لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو السبب في اختلاف الصحابة في كثرة الأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقلة. ولا يلزم من عدم معرفة صحابي من الصحابة بسنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام قدح في شخصيته ولا نقص في دينه، فإن بعض الأمور وبعض السنن كانت تخفى حتى على الكبار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأمثلة على ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من تعلمون قربا من الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصا على الحق والخير، عندما كان خليفة بعث إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يطلبه، فجاء أبو موسى رضي الله عنه في وقت الظهيرة إلى بيت عمر، فطرق الباب وسلم ثلاثا فلم يفتح له، فعاد أدراجه، فتنبه عمر رضي الله عنه وكان منتظرا لقدوم أبي موسى رضي الله عنه، فتح الباب فسأل، فقالوا إن أبا موسى حضر ثم انصرف، فأرسل في أثره فجيء به، قال ما منعك أن تجيء وقد دعوتك؟ قال حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فاستغرب عمر رضي الله عنه كيف يفوته هذا الأمر، كيف لا يعرف به وهو من أشد الناس حرصا على تعلم السنن وعلى ملازمة الرسول. فقال لتأتيني على هذا ببينة. هذا كلام غريب تعلق بقضية عامة، مسألة السلام والاستئذان. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى بعض الأنصار وسألهم عن هذا الحديث، فوافقوه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وأرسلوا معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان من أصغر الصحابة، فجاء قالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا. وهذا من باب تأكيد هذا الأمر أن هذه القضية ليست معروفة للكبار فقط، بل حتى الصغار يعرفونها. فجاء أبو سعيد فشهد عند عمر رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، شهد بمثل ذلك، فتندم عمر وتحسر، قال شغلني الصفق بالأسواق، اشتغل بالتجارة احتيل رزقه عن سماع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ورسله، وهو أمير المؤمنين. وهذا أيضا اتخذ أساسا في التثبت في رواية السنن تدوينها، أنه لا بد من التحري في رواية السنة. هناك أيضا أحاديث لم يطلع عليها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أزواجه، وهذا يذكره العلماء من حكم تعدد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كغيره ينقل شرع ربه للأمة، ففي كل أحواله اقتداء، وفي كل أحواله بيان، دخوله بيته، أكله، شربه، معاشرته لأهله، ما ينزل عليه من الوحي وهو في بيوت أزواجه من ينقله؟ امرأة واحدة لا تستطيع، قد يسهل عليها هذا الأمر، لكن عندما يكون له أزواج كثيرة يستطعن أن ينقلن هذا الوحي الذي ينزل عليه في وقت ليس بالقصير، الوقت الذي يمكثه في بيته. هناك أحاديث رويت عن أزواجه صلى الله عليه وآله، ومع ذلك كله فالصحابة لم يكونوا على درجة واحدة من رواية الأحاديث، بعضهم حتى الأحاديث التي لم يسمعها مشافهة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في سماعها من حرصهم على الخير، يقول ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، ماذا حدث، فيجمع كل ذلك كله ويضبطه. وقد حصل بعضهم شيئا كثيرا لم يحصله غيره، وبعضهم كانوا متوسطين وبعضهم كانوا مقلين يروي الحديث أو الحديثين، وبعضهم يروي آلاف الأحاديث. وقد جمع بعض العلماء المكثرين من رواية الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتين، وقال والمكثرون يعني من رواية الأحاديث المكثرون بحرهم، وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر. هؤلاء الستة هم المكثرون من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، البحر عبد الله ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يلازمه في كثير من أحواله ويسمع ما لا يسمعه غيره ويدخل عليه في أوقات لا يدخل عليه فيها أحد، وعائشة أم المؤمنين الفطنة الذكية، وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، وأبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، وابن عمر. هؤلاء كانوا من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هؤلاء نقلوا ما عندهم إلى التابعين، والتابعون نقلوه إلى أتباع التابعين، ثم بعد ذلك عندما تفرق العلماء في الأمصار بدءا من علماء الصحابة وجدت دواع للارتحال لطلب السنة، فكان كثير من طلاب العلم من أهل الشغف والنهم بتحصيله يرتحلون في سبيل رواية الحديث، يأخذون ما عند أهل بلدهم ثم يرتحلون بعد ذلك لسماع الأحاديث عن العلماء المشتهرين بالرواية في بلدان أخرى. وقد ألف بعض العلماء في هذا الرحلة في طلب الحديث، وكانت هذه الأمور كلها من باب الاحتساب وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، كانوا يعانون ويكابدون مشاق السفر وعناء الطريق في سبيل تحصيل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وحفظها على الأمة. وتاريخ علماء السنة تاريخ حافل بالمفاخر والأمجاد والجهود الكبيرة التي يعجز عنها الكثير ممن لم يوفق لمثل هذا العمل، وهذا كله لتقدير الله سبحانه وتعالى وتدبيره الذي خير بهذه الشريعة من يحفظها، كما حفظ القرآن حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام بجهود هؤلاء العلماء، كتبوها نقلا عن رواتها ووضعوا القواعد التي تميز الصحيح من السقيم، وضبطوا أسماء الرواه، ووضعوا تواريخ الرواه بحيث يخيل للقارئ والمتتبع أنه يعيش مع أولئك الرواه في بلدانهم وآثارهم، لأنهم نقلوا عنهم كل شيء، تاريخ حياة الرواه وما يسمى بعلم الرجال، ذكروا فيه كل شيء عن الراوي، اسمه ونسبه وبلده ورحلاته وما حصل له إلى وفاته، ووضعوا أيضا علم الجرح والتعديل، وألفت مؤلفات كثيرة في التعريف بالسنة وبيان حجيتها وفي العلوم المصاحبة لذلك، وكذلك ما يستفاد من السنة من أحكام في كتب أحاديث الأحكام، وما يستفاد منها في اللغة وفي الأدب وفي غيره، أشياء كثيرة صاحب التدوين السنة. والسنة أيها الإخوة حجة، الاستدلال بالسنة يفيد صحة الاحتجاج للأحكام، ولكن فرق بيننا وبين الصحابة الذين عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عاصروا هذه الأحكام وشاهدوها، شاهدوا تنزلها، فلذلك ما كانوا بحاجة إلى كل هذه العلوم. وكان الحديث إذا روي لهم عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمدوه، ولكن بعد تطاول الزمن بين الناس وبين بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وجدت الحاجة للتثبت في الرواية، وبخاصة بعد أن دخل في الإسلام أمم كثيرة، بعد أن وجد من الأعداء والزنادقة من يحاول الدس والكيد وتدمير هذه الشريعة بوضع الأحاديث المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، وجد منهج التثبت والتدقيق في رواية الأحاديث من باب الرواية والدراية، الرواية ما يتعلق بالرواة، هل هذا الراوي صدوق، هل هذا الراوي جيد الحفظ أو سيء الحفظ إلى آخره. ثم بعد ذلك من ناحية الدراية المعنى والفهم أيضا هناك جهود كبيرة للعلماء في هذا الباب، ولا بد أن يصح الحديث رواية ودراية كما يقول حتى يستدل به على المراد. العلماء قسموا السنة إلى متواتر وآحاد، وهذا التقسيم له أثره، ولكن قبل أن نتكلم عن هذا الأثر نبين بشيء من الإيجاز ما هو المقصود بالمتواتر وما هو المقصود بالآحاد. التواتر هو التتابع كما ذكرنا في القرآن الكريم، وفي الاصطلاح هو ما رواه، يعني الحديث الذي رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لكن بحسب العادة يستحيل أن يتفق الرواة هؤلاء على الكذب، فهذا الحديث متواتر وهو مقطوع به في ثبوته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل له العلماء بمثال افتراضي في بيان كيفية التواتر، أنه لا يمكن أن تتفق دواعي الناس المختلفة، يعني نوازعهم على الكذب في واقعة واحدة إذا كانوا من الكثرة إلى الحد الذي يحيل ذلك. قالوا لو أن الناس في صلاة الجمعة، مسجد ممتلئ في صلاة الجمعة، فانفرد راو واحد ممن حضر الصلاة مسجد مثل هذا اتسع للآلاف، ثم بعد الصلاة روى أحد هؤلاء المصلين رواية يمكن أن يشركه فيها غيره ولكن غيره لم يروه، فقال إن الخطيب سقط عن المنبر. كل من صلى في المسجد لم يذكر هذا الأمر، وإنما ذكره شخص واحد انفرد بهذا الأمر. الخطيب أليس مرئيا لكثير من المصلين؟ مرئي، لكن عندما ينفرد شخص بأنه سقط عن المنبر، هذه الرواية يشك فيها أو لا يشك؟ يشك فيها، لأنه انفرد بأمر يشترك هو فيه مع غيره. وفي المقابل لو أن المصلين هؤلاء خرجوا فذكروا لنا أمرا حصل في المسجد، قالوا انقطع التيار الكهربائي أثناء الصلاة، ورواه عدد كبير ممن حضر الصلاة في المسجد، هل نكذب هذا الخبر أم نصدقه؟ نصدقه. هل نبحث في أشخاص هؤلاء الرواة نقول فلان هل هو عادل، هل هو فاسق، هل هو صادق؟ لا، لأن هؤلاء جميعا حتى وإن تصورنا أن بعضهم قد يكون كذلك، لو تصورنا أن بعضهم قد يكون متساهلا، بعضهم يحب الكذب، بعضهم يحب رواية الأخبار الشاذة والغريبة إلى آخره، لكن لا يمكن أن نتصور أن كل من حضر لصلاة الجمعة كذلك، فيهم البر التقي كبير السن، فيهم من يحرص على التثبت، وحتى وإن كان فيهم من يحرص على الكذب والزيادة في الكلام، لكن لا يمكن أن يتفق هؤلاء جميعا الذين حضروا للصلاة على الكذب. فلذلك إذا اتفقت كلمة الناس مع اختلاف دواعيهم التي في نفوسهم نوازعهم، إذا اتفقوا على شيء واحد كان هذا من باب التوافق، كان هذا يدلنا على التوافق. ما رواه جمع عن جمع يستحيل توافقهم على الكذب بحسب العادة. أيضا إذا روى هذا الخبر جماعة عمن خرج عن المسجد إلى غيرهم، وكانت الجماعة الثانية أيضا ممن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، حصل لنا اليقين أيضا بصحة هذا الخبر. ليس بالضرورة أن يتساوى العدد، إذا كان من في المسجد 3000 ورواه بعدهم 1000 فهذا يحصل به التواتر أيضا، لأن التواتر على التحقيق لا ينحصر في عدد معين، لكن المهم حصول الثقة والاطمئنان لأن هؤلاء الرواة لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. هذا هو المتواتر. وما لم يكن كذلك فهو الأحاد، وهذا اصطلاح عند العلماء في تقسيم السنة إلى متواتر وأحاد. المتواتر لا شك في صحة الاحتجاج به، وكذلك الأحاد، ولكن خبر الأحاد يشترط له أن يكون صحيحا، فإذا صح حديث الأحاد فهو دليل شرعي يستدل به في كل الأحكام إذا صح. وخبر الواحد أيضا له تقسيمات عديدة، وخبر الواحد من تقسيماته أيضا الصحيح والضعيف، لأن الصحيح هذه القسمة لا تأتي في المتواتر، المتواتر كله من باب الصحيح، لكن التقسيم هذا إلى صحيح وضعيف في خبر الأحاد. ما المقصود بالصحيح؟ الصحيح له شروط ذكرها العلماء، ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير شذوذ ولا علة قابحة. إذا اجتمعت هذه الشروط في مروي فهو حديث صحيح، وهناك الحسن الاصطلاح ذكره العلماء أيضا، وإن لم يكن هذا مشهورا عند المتقدمين من المحدثين، ولكن ذكره من بعد، ذكروا الحسن. والحسن مثل الصحيح، إلا أن درجة تحقق هذه الشروط فيه أقل، فضبط راوي الصحيح ليس كضبط راوي الحسن. ضبط راوي الصحيح في الذروة العليا، وراوي الحسن ضابط لكن ضبطه لا يصل إلى مرتبة راوي الصحيح. الشروط هي الشروط ولكنها بشكل أقل في الحسن، هذا الحسن لذاته. وهناك حسن لغيره وهو الحديث الضعيف الذي ليس ضعفه من الضعف الواهي، هناك ضعف واهي لا يمكن أن ينجبر ولا يمكن أن يتقوى، وهو ما يعود إلى حفظ الراوي أو إلى بعض الأمور كعدم ذكر اسم الراوي الأول، كالحديث المرسل مثلا، وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتابعي لم يلقى الرسول، فالمرسل حديث ضعيف ولكنه من الضعف الذي يمكن أن يتقوى. فإذا وجدت أحاديث أخرى تقوي هذا الحديث أصبح هذا الحديث حسنا لغيره، حسنا لغيره يعني حسنه ليس لذاته وإنما لمن ضم إليه من المرويات الأخرى التي قوته وصححت الاستدلال به. لا حسن صحيح، حسن، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، وهناك الحديث الضعيف، والضعف قسمان كما ذكر العلماء، كان مجال الحديث في هذا واسعا لكن نشير إلى أهم الأشياء. الضعف قسمان، ضعف محتمل وضعف غير محتمل، أو ضعف ينجبر وضعف لا ينجبر، كما قلنا عن الضعف المحتمل أو الضعف الذي ينجبر في رواية سيء الحفظ وفي حديث المرسل. وأما الضعف الذي لا ينجبر فهو الحديث المنكر والحديث الموضوع المكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يمكن أن يتقوى، ولا يمكن أن نقول بأن هذا الحديث حسن لغيره لأنه ورد في معناه كذا وكذا، لأن الكذب كذب لا يمكن أن يتقوى بحال. والعلماء بحثوا في كيفية الاستدلال بهذه وكيفية تقويتها، والحديث الضعيف هل يستدل به أو لا يستدل به، وهل مسألة الاستدلال به في فضائل الأعمال، بحوث طويلة تتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دونت في بادئ الأمر كلها السنة مختلطة بأقوال الصحابة، ثم بعد ذلك ميزت أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أقاويل الصحابة. والكتب التي جمعت أحاديث الرسول وأقوال الصحابة هي الكتب المعروفة بالمصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، ثم بعد ذلك العلماء ميزوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في كتب، ثم بعد ذلك ميزوا الصحيح عن غيره، من أشهر ذلك صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، ثم بعد وهناك قبلها أيضا المسانيد التي جمعت مرويات كل صحابي على حدة، ثم بعد ذلك جاءت السنن التي رتبت الأحاديث على أبواب الفقه. وللعلماء رحمهم الله جهود كبيرة متصلة متسلسلة في هذه الأمة في الحفاظ على السنة والذب عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه السنة أيها الإخوة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولا يمكن أن يستغنى للقرآن عن هذه السنة. عندما نقسم إلى آحاد ومتواتر فإن هذا ليس باعتبار ما صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح، إذا ثبت لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فهو صحيح، لكن هذا في الطريق الذي وصل به إلينا، ولم يكن الصحابة بحاجة إلى بحث هذه الطرق، لكن نحن احتجنا إليها باعتبار أن بعض الأحاديث نقلت من طرق متعددة، وبعض الأحاديث نقل من طريق واحد أو من طرق قليلة، وفي بعض هذه الطرق شك، فنحتاج إلى البحث ونحتاج إلى التحري. هناك أمر يعرض للكتاب والسنة ولا يعرض لغيرهما، وهو النسخ. النسخ هو التغيير والإزالة، وهذا ثابت في القرآن الكريم، نص الله سبحانه وتعالى عليه أن هذا النسخ وارد، أن تنسخ بعض الأحكام. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لكن هذا في الجملة يثبت مبدأ النسخ، لكن ما هو الشيء الذي نسخ بالفعل؟ هذه أمور بحثها العلماء، ربطوها، قعدوا فيها قواعد مهمة لا بد من تبينها، والنسخ يلحق أدلة الكتاب وأدلة السنة النبوية. وبعض الأحكام لها أمد معين لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ثم تنسخ بعد ذلك، تغير يأتي حكم آخر بدلا عنها. في بعض الأحيان لا يأتي بدل، في بعض الأحيان يكون هذا البدل أثقل من الحكم المنسوخ، في بعض الأحيان يكون مساويا له، وفي بعض الأحيان يكون أخف منه، ولا اعتراض على ذلك، فإن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وفيه مصلحة ظاهرة للمكلفين. الجهاد في مكة كان ممنوعا، نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في مكة عن أن يجاهدوا الكفار، لكن بعد أن انتقلوا إلى المدينة وتقووا نزل الإذن بالجهاد، بل الأمر به. في المدينة كان الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام مدة تقارب 16 أو 17 شهرا أول ما قدموا، يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، نسخ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة، وأمروا بالتوجه إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. هذا نسخ بمساو أو بأثقل أو بأخف، بمساوي جهة تساوي جهة أخرى. هناك أيضا نسخ لأحكام كانت ثقيلة نسخت بأخف منها. المرأة التي يتوفى زوجها كانت تعتد بسنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لكن نسخ هذا بأخف منه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا أخف من الاعتداد بالحول. هذه أمثلة لأنواع النسخ، لكن النسخ هل هو أمر اجتهادي؟ لا، ليس النسخ من الأمور الاجتهادية التي يمكن أن تحصل من علماء الأمة بأن يقولوا هذا الحكم ننسخه وهذا نثبته، لا، بل النسخ مسألة نقلية. النسخ في الأحكام لا بد أن يثبت بالنقل، لا مجال فيه للاجتهاد، الاجتهاد في تعرفه فقط، لكن هو من باب الرواية كما يقولون وليس من باب الدراية. النسخ رواية فقط، لأن حق تغيير الأحكام وتبديلها لله سبحانه وتعالى وليس للبشر. فالعلماء وضعوا بعض القواعد التي تدل على تعرف النسخ، منها التصريح بالنسخ، أن يصرح بالنسخ كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وكما في نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي ثم بعد ذلك إذنه قال كلوا وادخروا ما بدا لكم. هذا فيه تصريح بماذا؟ بالأمرين، بالمنسوخ وبالناسخ. وفي بعض الأحيان يستدل على النسخ باعتبار المتقدم والمتأخر، المتقدم والمتأخر. وهذا متى يكون؟ متى نلجأ إلى مسألة النسخ أو تعرف النسخ أو البحث عنه؟ إذا وجد تعارض بين حكمين ولم يمكن العمل بهما معا، ما استطعنا أن نوفق بينهما. والتعارض يشترط فيه التساوي، عندما نقول إن هذين الحكمين متعارضان لا بد أن يكونا متساويين. لكن لو كان أحدهما حديثا متواترا أو آية قرآنية واضحة المعنى والآخر حديث أحد، ما في تعارض، لأنه ليس هناك تساوي في القوة. ولا بد أيضا قبل أن نقول بالنسخ أن نبحث عن إمكانية العمل بهما جميعا، إعمال للقاعدة التي تقول إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فلا بد أيضا قبل البحث عن نسخ، النسخ آخر ما يصار إليه إذا تعارضت هذه الأدلة ولم يمكن الجمع بينها، فإن نبحث هل أحدهما يخصص الآخر، هل أحدهما عام والآخر خاص، هل أحدهما مطلق والآخر مقيد. إذا لم نتمكن من ذلك نبحث عن النسخ، ما هو المتقدم وما هو المتأخر. قد يكون ذلك ثابتا بالنص كما ذكرنا في الأحاديث المتقدمة هذه، وقد يكون ذلك بمعرفة التاريخ، أن يكون أحدها في أول الإسلام والثاني متأخر، كما ثبت في أحاديث المتعة، حديث إباحة المتعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها في غزوة خيبر. غزوة خيبر متأخر متأخر. إذا لم يكن هذا ولا ذاك، فإن نحاول أن نجتهد في تعرف هذا الأمر بأسلوب آخر. لو أن حديثين تعارضا، رواهما صحابيان، أحدهما متقدم الإسلام ومتقدم الوفاة، تقدم إسلامه وتقدمت وفاته، والحديث الآخر الذي يعارضه رواه صحابي تأخر إسلامه وتأخرت وفاته، فما هو المعول عليه إذن؟ المعول عليه أن ما رواه متأخر الإسلام ومتأخر الوفاة أنه هو الناسخ. ومثال ذلك ما لو روى حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، أو عبد الله ابن حرام والد جابر، أو مصعب بن عمير، لو روى أحدهم حديثا وعرضه حديث رواه جرير البجلي رضي الله عنه، فماذا نصنع؟ إذا لم نتمكن من الجمع فإننا نقول إنما رواه جرير رضي الله عنه هو الناسخ، لأن مصعبا وحمزة وعبد الله ابن حرام تقدمت وفاته، وجرير لم يسلم إلا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذه قواعد وضعها العلماء لتعرف النسخ، فما لم يدلنا دليل على ثبوت النسخ في الشريعة فإنه لا يجوز أن نتطرق في نسخ الأحكام من عند أنفسنا، لأن حق التغيير والتبديل إنما هو لله سبحانه وتعالى. هذا بإيجاز عن هذين الدليلين العظيمين اللذين تعود لهما كل الشريعة المطهرة وتعود لهما كل الاستدلالات الأخرى، وقد اهتم بهما علماء الأصول رحمهم الله اهتماما بالغا، لما ذكرنا من أنهما الأصل في كل أنواع الاستدلال والاجتهاد والاستنباط. بعض الإخوة التبس عليه بعض أطراف الحديث الذي ذكرناه في الأمس بالأمس الماضي عن موضوع تعريف الواجب، ويقول بأنني ذكرت في الواجب أن بعض العلماء عرفوه بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأنني ذكرت أن بعض العلماء عرفوه بتعريف آخر فرارا مما يرد على هذا التعريف من إشكال، فقالوا ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب، لأن تحقق الثواب والعقاب هذه مردها لله سبحانه وتعالى.